الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. نستفتح في هذا اليوم يوم الأحد الرابع من شهر محرم لعام 47 و400 للهجرة كتاب نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله من التوحيد للحافظ العلامة أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى في سنة 280 للهجرة وقد عاش رحمة الله عليه بين القرنين القرن الثاني والقرن أو في القرن 280 في القرن الثالث نعم توفي في القرن الثالث رحمة الله عليه. والحافظ الدارمي من أئمة السنة وهذا الكتاب الذي صنفه في الرد على الجهمية وعلى رأسهم المريسي وهو بشر ابن غياث من الكتب النفيسة. وإذا أردت أن تعرف نفاسة هذا الكتاب فتأمل في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية حيث قال رحمه الله وكتاباه يريد هذا الكتاب وكتاب الرد على الجهمية من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه أي هذا الكتاب وكتاب الرد على الجهمية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. فهذا الكتاب من الكتب النفيسة وكتب السلف عموما كتب طيبة نفيسة وينبغي الاهتمام ب كتب العقيدة وهكذا كتب التوحيد ولا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الشرور وكثر المشككون في كثير من مسائل العقيدة ولا سيما بعد أن وجدت هذه القنوات وهذه الشبكات التي اتجه إليها كثير من الناس ففيها الدعوة إلى العقائد أو في كثير من القنوات الدعوة إلى العقائد الفاسدة والتشكيك في العقائد الصحيحة. وهكذا كثر المشككون في العقيدة الصحيحة في غير هذه القنوات فالتحصن بالعقيدة مما يجب ومعرفة العقيدة الصحيحة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة مما يجب. استفتح الحافظ الداري رحمه الله عليه كتابه بقوله الحمد لله قبل كل كلام وله الحمد في كل مقام وعلى محمد صلوات ربنا عليه أفضل السلام. أما بعد فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معارض. والعلامة الدارمي رحمة الله عليه لم يسمي هذا المعارض والله أعلم من هو لكن هذا المعارض نشر مذهب الجهمية أو انتصر لمذهب الجهمية في كتاب كتبه انتشر في أوساط الناس وكان جل اعتماده على كلام بشر المريسي إمام الجهمية في زمنه. وهكذا نقل أو اعتمد أيضا على مقالات لابن الثلجي محمد لمحمد ابن شجاع الثلجي، وهو أيضا من أئمة الجهمية. غير أن بشرا أشهر وأضل من ابن الثلجي، وكلاهما من الجهمية، لكن ابن الثلجي أهون من بشر المريسي. ابن الثلجي كان في شيء من التعبد وإن كان جهميا، والعبادة مع البدعة لا يستفيد الإنسان منها أو قد لا يستفيد منها، والعبادة القليلة مع السنة فيها الخير والبركة. قال: فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معارض، وانتدب لنا منهم مناقض ينقض ببعض ما روينا فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بتفاسير المضل المريسي بشر ابن غياث الجهمي. والمريسي نسبة إلى مريس، قيل أنها في بلاد مصر وقيل في بغداد. قال: بتفاسير المضل المريسي بشر بن غياث الجهمي، فكان من صنع الله لنا في ذلك، بمعنى من توفيق الله عز وجل ومن رعايته لنا، فكان من صنع الله لنا في ذلك اعتماد هذا المعارض على كلام بشر، إذ كان مشهورا عند العامة بأقبح الذكر. والمعنى أن هذا المعارض لو كان يذكر تلك الشبهات من غير أن يعتمد على بشر المريسي ربما راج باطله أكثر وظل بسببه كثير من الناس، لكن لما صار ينقل عن بشر المريسي وقد علم حاله وعلم زيغه وضلاله كان هذا أضعف لشبهاته، وكان سببا في نفور كثير من الناس عن كتاباته. فكان هذا كما ذكر الدارمي من صنع الله لنا في ذلك. قال: فكان من صنع الله لنا في ذلك اعتماد هذا المعارض على كلام بشر، إذ كان مشهورا عند العامة بأقبح الذكر مفتضحا بضلالاته في كل مصر، ليكون ذلك أعول لنا على المعارض عند الخلق وأنقع في قلوبهم لقبول الحق ومواضع الصدق، ولو قد كنا فيها عن بشر، أي لم يصرح به ولم يذكر اسمه في كتاباته، ولو قد كنا فيها عن بشر كان قديرا أن ينفذ عليهم بعضه في خفاء وفي ستر، ولم يفضل له من الناس إلا كل من تبصر، غير أنه أفصح باسم المريسي وصرح وحقق على نفسه به الظن وصحح. قال: غير أنه أفصح باسم المريسي وصرح وحقق على نفسه به الظن وصحح، ولم يضر لنفسه ولا لأهل بلاده، ولم ينصح. فحسب امرئ للخيبة والحرمان وفضيحة في الكور والبلدان، أي في المدن والبلدان، أن يكون إمامه في توحيد الله تعالى بشر بن غياث المريسي الملحد في أسماء الله المفتري المعطل لصفات ربه الجهمي. أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع المقال والحجج المحال ما لم يكن بكل ذلك نعرفه ونصفه فيه، برثاثة مناقضة الحجج ما لم يكن يقدر أن يصفه، فتجافينا عن كثير من مناقضه من مناقضة المعارض، أي أنه لم يلتفت إلى كثير من مقالات المعارض لبالغ جهله، لكنه قصد إلى شيخ الجهمية، إلى كلام بشر المريسي، فقصد إليه وأخذ تلك المقالات التي ذكرها المعارض من كلام بشر المريسي وقام بإبطالها. أما كلام المعارض فهو جاهل أعرض عن مناقشته والخوض فيما جاء به. ولهذا قال: وقصدنا قصد المريس العاثر في قوله الداحض، لما أنه أمكن في الحجاج من نفسه ولم يفطن لغور ما يخرج من رأسه من الكلام المدلس المنقوض والكفر الواضح المرفوض. وكيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده ولا هو بزعمه في الدنيا ولا في الآخرة بواجده؟ وفي بعض النسخ: وهو لا يعرف مكان واجده، ولا يعرف مكان واجده أي لا يعرف أين خالقه. فإن مذهب الجهمية أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوق العالم ولا تحته، ولا يمين العالم ولا شماله، ولا داخل العالم ولا خارج عنه، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. فهم لم يعرفوا أين ربهم عز وجل، فكيف يريد الشخص أن يهتدي إلى التوحيد من كلام بشر الذي ما علم أين واحده أو واجده؟ وإن كانت العبارة وهو لا يعرف مكان واحده أي من هو مأمور بتوحيده وبإفراده، فكيف يؤخذ منه التوحيد وهو لا يعرف أين هو الإله الذي قد أمر بتوحيده؟ لا يعرف أين هو، لا يعرف هو أين هو. وقوله لا يعرف مكان واحده، التعبير بالمكان ترك ذلك هو الأليق، فإن المكان لم يأتي دليل صريح في إثباته ولا في نفيه. نعتقد أن الله عز وجل في العلو وأنه مستوى على عرشه، لكن لا يقال الله عز وجل في مكان ولا يقال ليس في مكان، فلا تثبت هذه اللفظة لعدم الدليل على إثباتها، ولا تنفى لعدم الدليل على نفيها. ولأن المكان قد يراد به المكان المخلوق، فنحن في هذا المكان في مسجد والمسجد مخلوق، ونحن في هذا الكون في هذا المكان في الأرض والأرض مخلوقة، فقد يراد به المكان المخلوق والله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، وقد يراد بالمكان المكان العدمي، وهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، غير أن اللفظ لم يرد فيه كتاب ولا سنة. القول بأن الله عز وجل في مكان عدمي هذا الكلام صحيح من حيث المعنى، أما اللفظ فلم يرد فيه كتاب ولا سنة. وهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مسألة المكان، قال: وهو لا يعرف مكان واحده وله بزعمه في الدنيا والآخرة وله بزعمه في الدنيا ولا في الآخرة بواجده، لأنه من مذهب الجهمية أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فقد ضيع ربه في الدنيا وفي الآخرة، فكيف يريد العبد أن يهتدي إلى التوحيد ممن هذا حاله؟ قال: فهو إلى التعطيل أقرب منه إلى التوحيد، واحده بالمعدوم أشبه منه بالموجود. إذا نقف عند هذه الجملة، وكيف يهتدي بشر للتوحيد إلى آخر ما ذكره، وننتقل إلى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة القيم رحمة الله عليه.